الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 7 من جمادى الآخرة للعام 36 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: المسألة 50، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
اقرأ بعده.
وقال رحمه الله تعالى: المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهاتان المسألتان مرتبطتان، وكلاهما يتعلق بكلام الله عز وجل وكتبه. والاعتقاد الصحيح في هذا الباب هو الذي كان عليه الرسل والأنبياء قاطبة، أن القرآن أن الكتب المنزلة من عند الله هي كلام الله عز وجل، وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف ليس مخلوقا، وأن كلامه سبحانه ليس ككلام البشر. فمن زعم أن كلام الله مخلوق فقد جعل كلام الله ككلام البشر، وهذا الذي ذمه الله عز وجل. والكفار الجاحدون، لأنهم لا يقرون بكتب الله المنزلة، فجحدوا كون الله عز وجل أنزل هذه الكتب على بشر، أي من الرسل، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فرد عليهم ربنا سبحانه ودحض شبهتهم بقوله سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهم جحدوا إنزال الله عز وجل للتوراة على كليمه موسى، وأن الله كلم موسى تكليما، فجحدوا ونفوا هذا. وكذلك من جاء بعدهم من كفار العرب، من أهل الجاهلية في العرب، أيضا لم يصدقوا أو يعني أظهروا التكذيب بأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب القرآن على واحد منهم، على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت طوائف بعد ذلك ممن تأثروا بموروثات اليهود والنصارى، فأوحى الشيطان إليهم بعقائد تؤول إلى هذا الكفر، وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي سنادوه متصل باليهود. فعطل رب العزة سبحانه عن صفاته وأسمائه، وكان من جراء هذا التعطيل أنه جعل ربه أبكم أصم، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. فلم يعبد رب العزة سبحانه، إنما كان يعبد صنما في ذهنه. فإن الله عز وجل له الصفات العليا، الذي يسمع سبحانه دبيب النمل على الصخرة في الليلة السوداء، ويتكلم سبحانه مع من شاء من رسله وملائكته وعباده كلاما حقيقيا مسموعا، وهذا من صفات الكمال. إن الذي لا يتكلم عاجز، وحاش أن يوصف الرب بالعجز، فإنه سبحانه له الكمال، له الكمال المطلق، وله الصفات العليا التي لا تضاهي صفات البشر، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فتنوعت كلمات أهل الكفر في نفي كتب الله، في جحد كتب الله وفي نفي كلام الله، ومن هذا ما قاله رأس من رؤوس أهل الجاهلية من كفار العرب، وذكره رب العزة في كتابه: إن هذا إلا قول البشر. فتوعده رب العزة بقوله بعد ذلك: سأصليه سقر، لأنه قال هذه المقولة. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. هذا وعيد من ينكر كلام الله، أو من يدعي أن الله عز وجل لم يتكلم هذا القرآن، وإنما هو قول البشر مخلوق. فلذلك اتفق أئمة السلف الصالح على تكفير من يقول إن القرآن، من يقول القرآن القرآن مخلوق ليس كلام الله. واعلم أن الصحابة والسلف الصالح مجمعون على العقيدة في كلام في القرآن وكلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وممن نقل هذا عمرو ابن دينار من أجلة التابعين فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري بسند صحيح في صريح السنة. فعمرو بن دينار ممن أدرك الصحابة، أجلة الصحابة الكبار، من كبار الرواة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رووا عنه مئات الأحاديث، فتلقى عنهم هذه العقيدة ونقلها أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أن الله الذي تكلم به ابتداء، لم يتكلم به بشر قبل الله، وإليه يعود. فالله عز وجل في آخر الزمان عند قيام الساعة يرفع القرآن من الأرض، من الصدور. فالشاهد أن الله عز وجل قد تكلم هذا القرآن حقيقة، وأوحى بهذا إلى ملك الوحي جبريل عليه السلام، وملك الوحي جبريل أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد اختص موسى عليه السلام أن كلمه سبحانه تكليما بغير واسطة، وكذلك اختص رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كلمه سبحانه في ليلة المعراج بغير واسطة. فكلام الرب سبحانه مع رسله وأنبيائه ومع ملائكته ثابت، لا ينكره إلا جاحد أو مستكبر. ويوم القيامة في عرصات القيامة يتكلم رب العزة سبحانه مع رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير واسطة، بل إن رب العزة سبحانه يكلم عبده المؤمن عند الحساب بغير واسطة ولا ترجمان. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه بلا ترجمان. فمن لم يعتقد هذا فحقه أن يحجب عن رب العزة وأن يمنع عن رؤية رب العزة سبحانه. هؤلاء هم المحجوبون الذين أنكروا كلام الله ولم يؤمنوا بكلام الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 52، القدح في حكمة الله تعالى.
نعم. وهذا أمر ليس مستغربا على أهل الجاهلية، لأنهم يطعنون في صفات الله، فبلا ريب أن يطعنوا في حكمة الله. هم لا يقرون بأن أفعال الله عز وجل إنما تصدر عن حكمة بالغة. أفعال الله عز وجل ليست عبثا، ليست عبثا، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولكن نحن لا لسنا في مقام أن نحاكم رب العزة حاشا وكلا على أفعاله كما يفعل أهل الجاهلية. فالكفار يعترضون على أفعال الله القدرية، وبعضهم قد يصف أفعال الله عز وجل بالسفة ولا يعتقد أن أفعال الله عز وجل إنما تنبع من حكمة عظيمة بالغة لا يبلغ كنهها أحد من البشر. ولذلك فإن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كما قال الشيخ صالح الفوزان أهلا هنا في شرحه: وأهل الجاهلية لم ينكرون حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره، والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه. فالأشاعرة هم يقولون: الله لا يفعل لحكمة، فمنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة، يعني جعل أفعال الله عز وجل هكذا لمجرد أنه شاء هذه الأفعال، لكن دون أن يكون من وراء حكمة. فكان في كلامهم التنقص من رب العزة. لذلك لا تجد أبدا كلاما لأهل البدع من شتى الفرق إلا وتجد في كلامهم ما يدور حول شيء من التنقص من رب العزة، أقل أم كثر يتفاوتون في هذا. فمنهم من يخرج بهذا عن الإسلام بالكلية. نعم. ثم قال لأن الحكمة معناها أنه يفعل لغرض أو أنه يعمل لغرض يعني. وقال والله منزه عن الأغراض، هكذا يعني يدعي الأشاعرة في تأوي في يعني في استدلالهم على نفي الحكمة عن أفعال الله، يعتبرون الحكمة كأنها غرض من الأغراض وأن الله لا يفعل الغرض. ثم قالوا ولأن الحكمة تؤثر عليه، هكذا لبس عليهم الشيطان، فيكون خلقهم من أجل هذه العلة، أو فيكون خلقهم من أجل هذه العلة. والله جل وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقط لا لحكمة، فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه تنزيها لله بزعمهم عن الأغراض. ولذا يقولون يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي، نعوذ بالله تعالى الله عن ذلك، ويجوز أن ينهى عن الطاعة وعن إقامة الصلاة وعن صلة الأرحام وعن فعل الخير، يعني يجوزون كل هذا في حق الله كما قالوا لأن هذا راجع لمشيئته، فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير لأنه يفعل ما يشاء هكذا. فوصفوا ربهم سبحانه بما تنزه عنه ونفاه عن نفسه سبحانه، فإن الله سبحانه نزه نفسه عن العبث وعن فعل الشر، ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل الشر، فقال لا وليس الشر إليك، فإن الله ليس أفعاله شر أبدا، إنما أفعاله كلها مبنية على الحكمة وأفعاله كلها خير، ولكنها في حق المخلوق الأقدار قد تكون خيرا أو شرا كأقدار في حق المخلوق، أما في حق الخالق سبحانه لا يوصف فعله بالشر، أو يقال إن الله فعل شرا نعوذ بالله حاشا وكلا، بل يقال إن الله قدر هذه الشرور لحكمة وأفعاله كلها مبنية على الحكمة وعلى العلم المحيط الشامل بخلقه سبحانه. فقال الشيخ الفوزان ونقول لهم نعم يفعل ما يشاء سبحانه، لكنه لا يفعل شيء إلا لحكمة. هم يقولون يجوز أن يدخل الله الكافر الجنة هكذا، وأن يدخل المؤمن التقي النار، لأن هذا راجع إليه فلا تحكمه العلل. ونقول هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ويقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالذين قالوا هذه المقالة وصفوا الله بالسوء والجور تعالى الله عن ذلك، هذا فهذا ومذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من الأشاعرة ونحوهم، نسأل الله العافية. نعم انتهى كلامه حفظ الله، واضح جلي في بيان هذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وآله وسلم.